أنا غدا طارق حمدان.
في واقع صحفي تسيطر عليه أخبار الاعتقالات والقيود، تغلق فيه المؤسسات وتتقلص المساحات المستقلة وتقابل محاولات ممارسة المهنة بجدران من الخوف والرقابة، نسأل كيف يمكن للصحفيين في المنطقة العربية أن يعززوا صمودهم وقدرتهم على العمل بحرية، وما سبل تغيير الواقع؟ نناقش هذه الأسئلة اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند ضيف الاستوديو الأستاذ عبد المجيد مراري، مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ عبد المجيد.
أهلا وسهلا أستاذ.
أستاذ عبد المجيد مراري، في ظل هذا التراجع المقلق في حرية الصحافة في معظم الدول العربية، خلينا نقول التراجع الدائم، لأنه للأسف في كل عام تتراجع حرية الصحافة والتعبير في العديد من الدول، هل ترى أننا أمام واقع عابر يرتبط بظروف سياسية أو أمنية مؤقتة، أم أننا أمام سياسة ممنهجة ربما لإخضاع الإعلام وكسر استقلاليته؟
طبعا هو ليست علاقة حديثة، هي علاقة للأسف أنها فهمت على أنها علاقة صراع بين السلطات. دائما نقول بأن الإعلام هو السلطة الرابعة، فهولك أن هناك صراع بين السلطة التنفيذية وبين سلطة الإعلام كسلطة رابعة، وإن كانت هي فعليا ليست سلطة لكن سلطة بحكم الرقابة وبحكم الانتقاد وبحكم المراقبة التي تمارسها على الحكومات. فهناك نوع من التخوف من الحكومات، الحكومات تتخوف من الرأي الحر، تتخوف من حرية التعبير، تتخوف من نقل الحقائق، من بسطها، من شرحها، من التعاون أو التفاعل مع الخارج، لأن هذا هو دور الصحافة. الصحفي هو ينقل الخبر، يحلله، يوصله بطريقته إلى المواطن. فهناك علاقة دائما نوع من يعني ليست علاقة تعايش تكامل على الإطلاق، هكذا ينبغي أن يكون العمل الصحفي. لكن للأسف الشديد هذا أوصلنا إلى صحافة التفاهة كذلك، لأن للأسف ما نراه الآن في بعض الدول العربية، وصلنا إلى الحضيض في مستوى الصحافة. الصحافة كانت راقية، لكن الآن أرادت بعض الأنظمة السياسية أن توغل هذا النوع من الصحافة، صحافة الروتين اليومي وصحافة التفاهة ونقل أخبار زائفة وغيرها. إن لم يتصالح السياسيون مع القيم الكونية ومع القيم الدستورية التي كل الدساتير العربية تتحدث عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين وحماية حرية التعبير، لكن الواقع غير ذلك. ننظر إلى آخر تقرير لمراسلين بلا حدود، الدول العربية انهارت تماما. وحتى نكون واضحين، حتى الدول الغربية انهارت. كشف التقرير الآخر حقيقة عدد من الدول، الولايات المتحدة الأمريكية سقطت 4 درجات تقريبا بعد وصول ترامب. أعتقد أن أحداث ما بعد 7 أكتوبر انهار العالم كله ولم يعد متصالحا مع، وأصبح متصارعا تماما رافضا لحرية التعبير وحرية الصحافة.
أستاذ مراري، كيف ينعكس ذلك على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة العربية؟ أنت قلت لي قبل قليل الصحافة انهارت تماما، ما انعكس ذلك على أوضاع حقوق الإنسان؟
فبالتالي أكيد لما تنهار الصحافة فاعتقال الصحفيين، نحن نراه دائما عشرات الصحفيين معتقلين في عدد من الدول العربية، حرية التعبير للأسف الشديد تنهار بشكل كبير جدا نتيجة ذلك. أي صحفي يعبر عن رأيه، ينتقد سياسات بلده، سيجد نفسه وراء القضبان، في حين أنه البارحة فقط كان يمارس هذا الدور بنوع من الأريحية، لكن الآن ضاق صدر السياسيين وأصبحوا يفعلون القوانين الجنائية بدل متابعة الصحفي بقانون مهنته. هناك قانون مهنة، وهذا هو الصراع، النقاش الآن المحتد بين السياسيين في عدد من الأنظمة العربية، هو تفعيل قوانين المهنة. إذا كان الصحفي ارتكب خطأ مهنيا ينبغي أن يتابع بقانون المهنة، وإلا فبعض الدول الآن أصبحت فبركة الصحفيين تهربا من قانون المهنة حتى يعاقب بقانون الجنائي. نرى عدد من الدول الآن تتابع الصحفيين بتهم جنسية، بشيكات بلا رصيد، وهي كلها تهم من أجل التخلص من هؤلاء الصحفيين المزعجين إن صح التعبير.
ينضم إلينا محمد شما، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في الأردن. نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا بك طارق. أهلا.
أهلا بك. يعني محمد شما، التقرير الجديد لمنظمة مراسلون بلا حدود حول التصنيف العالمي لحرية الصحافة صدر قبل أيام قليلة، ويعني لم يكن مشجعا إطلاقا فيما يتعلق في البلدان العربية. كيف تقيمون وضع حرية الصحافة في المنطقة العربية في ضوء نتائج التقرير الأخير؟
أولا طارق، كما ذكرت هي تتجاوز فكرة التراجع، هي فعليا تعبر عن حالة من الإحباط للعاملين في جميع وسائل الإعلام أو على مستوى الصحفيين المستقلين. التراجع هو السمة العامة لجميع دول العالم، كما ذكر ضيفكم أن الحال ليس جيدا في حتى في الدول التي تعتبر فيها يعني حرية الإعلام هي مهد الديمقراطيات وغيرها، كلها تراجع، وإنما بالدول العربية يعني تدهورت إن صح لي تسميتها للأسف. طبعا نحن يعني نتحدث عن الوضع الأمني الذي أثر بشكل جلي على كثير من الدول، وكان هناك هبوط في المؤشر، وإن كانت بعض الدول سجلت تقدما طفيفا في بعض درجاتها، ولكن هذا لا يعني تقدما. نريد أن أوضح هذه النقطة أو أنا أوضحها، لأنه التقدم درجتين لا يعني أن هناك تقدما طفيفا، ولكن يعني لم يراكم أشكال وأنماط من الانتهاكات بالصورة التي كانت عليها في العام الذي سبقها أو على مستوى المنحنى العام لكثير دول العالم. بمعنى عندما يهبط مؤشر كثير من الدول، ربما ببعض الدول لم تشهد انتهاكات كأخرى، فبالتالي قد تكون درجاتها ثابتة أو هبطت درجتين ثلاثة، ولا يعني أن هذا تقدم. هذا أمر يعني وهيك أن أوضحه. في كثير من الدول، الأردن من بينها ومنطقة المشرق من بينها، للأسف الوضع صعب جدا على مستوى المؤسسات، على مستوى الانتهاكات، على مستوى الاعتقالات أو على مستوى القتل الذي يتعرض له الكثير من الصحفيين. وأنا أشير هنا طبعا في غزة وحتى في الضفة الغربية وحتى في جنوب لبنان، إضافة إلى سوريا وكثير من الدول. إذا نحن نتحدث عن أنماط زادت من أقصى أنواع الانتهاكات الذي هو فقدان الحياة، يعني قتل. نحن نتحدث عن هذا الشكل، هو الأكثر وضوحا كان في العام الماضي، ومن ثم تدرج في انتهاكات من حجز الحرية، من الحبس، من القيود، من القوانين المقيدة، على رأسها قانون الجرائم الإلكترونية الذي طال كثير من الصحفيين في المنطقة، من بينها الأردن ومن بينها تونس ومن بينها يعني كثير من الدول وحتى دول الخليج. فإذا نحن نتحدث عن هذا النمط ما بين إطار قانوني أصبح عائقاً أمام عمل الصحفيين وأمام حرياتهم، ثانياً الممارسات ومن قبل يعني القيود التي تضعها السلطات، سواء كانت أمنية أو صناع يعني السياسة والقرار وما إلى غير ذلك. إذن نحن نتحدث عن هذا النمط الذي كان على نطاق واسع في كثير من الدول. شهدنا العام الماضي، طبعا المؤشر هو فقط عالج كل العام الماضي، يعني هو لن يعني تناول بداية هذا العام الذي أيضا مهد لكثير من الدول أن يكون هناك تغول أكبر على مسألة حرية الإعلام والمؤسسات والمنصات الإعلامية. أصبح هناك باتن على يعني على شكل كامل تناول يعني قيود عمل الصحفيين، قيود على منصات الوصول إلى المعلومات، ملاحقات، فضلا عن الرقابة الذاتية. طيب، التي أصبحت أيضا هي تمارس بين كثيرين.
محمد شما، يعني عادة ما يتم التعامل مع تصنيف العالم لحرية الصحافة الذي تصدره مراسلون بلا حدود، يتم التعامل معه من قبل الجهات الرسمية بجانب كبير من التشكيك. ما هي المعايير الأساسية التي تعتمدون عليها في تصنيف الدول؟
يعني أنا سأتحدث طارق هون على مسألة التي نحن نقوم فيها. إنه في الأردن على سبيل المثال يبدأ بالأصل هو التوثيق، أنت تعمل من الميدان، بمتابعة التوثيق الذي يتعرض له صحفيين ابتداء من ناحية قيود، من ناحية اعتقالات، من ناحية ملاحقات، من ناحية معرفة يعني ما هي القيود التي يتعرضون لها، ثم الإطار القانوني المقيد. مثلا على سبيل المثال كما ذكرت في يعني تعليق الأول، قانون جرائم إلكترونية بما حمله من تعديلات انطوت على غرامات كبيرة مبالغ فيها بحق الصحفيين عندما يصنف على أنه نشر مادة تنطوي على أكاذيب أو مادة تنطوي على مبالغات أو استهداف وهي فضفاضة، فبالتالي تعطي المساحة للسلطات لكي تتغول أكثر على تلك المنصات الإعلامية، قانون المطبوعات والنشر، هيئة المرئي والمسموع وغيرها من القوانين، قانون منع الإرهاب، قرارات الحكام الإداريين، عم بحكي بسياق الأردن وهو يعني قد يأخذ شكلا آخر في دول أخرى بالضرورة، المتعلقة بالجاج أوردرز اللي هي قرارات منع النشر أو حظر النشر في قضايا قد تأخذ نقاشا عاما، فبالتالي يتم إغلاق المنابر أو المساحات من ناحية أنه سوف يجرم الصحفي أو المؤسس الإعلامية إذا تناولت الحديث عن هذا الموضوع. لا. فبالتالي طيب. نتحدث عن ممارسات السلطة، نتحدث عن إطار قانون والقوانين والمواد القانونية التي تشكل عائقا، هذا هو من المؤشرات أيضا على الممارسات على الأرض من ناحية توقيف واعتقالات أو انتهاكات أو حتى على مستوى الرقابة على أنفسهم من سحب مواد وغيرها. طيب. فهي تشكل هي الأرضية من ناحية التوثيق والتي تضع أمام هذه المؤسسات، فضلا عن الاستبيان الذي يصل إلى عينة من الصحفيين حتى وصناع القرار ويتم سؤالهم بأسئلة طويلة، طبعا هو استبيان طويل ليس سهل للأمانة، يجيب فيه المتلقي ما بينهم الوسط الصحفي أو أصحاب العلاقة بالموضوع، مجموعة كبيرة من الأسئلة التي تؤشر إلى يعني بالمحصلة كنتائج إلى أين يتجه
إلى واقع المشهد الصحفي. نعم. محمد شما نتمنى أن تبقى معنا، تنضم إلينا عايدة الهيشري نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين والمكلفة بملف الحريات. نرحب بك أستاذة عايدة.
صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا طارق،
أهلا بك. يعني عندما نقول صحافة في المنطقة العربية، الأنظار دائما كانت تتجه إلى تونس ربما كمثال لتقدم أو لصحافة أكثر حرية من غيرها من البلدان العربية، ولكن هناك الكثير من المؤشرات والتقارير في السنوات الأخيرة وخصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة تشير إلى التراجع الحاد فيما يتعلق بالحريات الصحفية في تونس. كيف تعلقين على ذلك وكيف تقيمين الوضع الآن، الوضع الصحفي، الواقع الصحفي في تونس أستاذة عايدة؟
هو طارق لم يعد خافيا أنه الوضع اليوم سيء جدا، رديء وخطير أيضا في نفس الوقت. لا يكفي أننا في تراجع كبير جدا، عن كما قلت لك سابقا أنه المكسب الوحيد الذي تحقق للتونسيين بعد ثورة 2011 كان حرية الرأي والتعبير والصحافة، واعتقدنا لوقت ما أن هذا المكسب لن يتم المساس به كما يتم حاليا رسميا، يعني التصريح دائما التأكيد على أن الحريات عموما والحريات الصحفية مضمونة بالدستور وأن لا أحد بإمكانه المساس بها كما يقول رئيس الجمهورية في كل مناسبة، لكن الواقع مخالف تماما والممارسة لا تعكس حقيقة تلك التصريحات والالتزامات المتجددة في كل مرة. الواقع كما تعرفون نحن لنا وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين هذه السنة تم تسجيل أكثر من 160 اعتداء. كما قال زميلي السابق أنه يعني هذا الرقم يبدو لك نوعا ما مقبول، وأكثر من هكا هو هذا الرقم أقل من السنوات الفارطة، يعني هو أقل اعتداءات، لكن هذا لا يعكس أنه الوضع تحسن، بل بالعكس هذا يعود إلى أنه الصحفيين في تونس اليوم أصبحوا شبه ممنوعين من تغطية كل الأنشطة، كل الأنشطة تقريبا الرسمية وغير الرسمية، يعني الصحفيين لا يتم استدعائهم بأي شكل من الأشكال لأخذ تصريحات للقيام بتغطيات إلا في شكل محدود جدا جدا، الاقتصار على بعض وسائل الإعلام العمومي، وحتى هذه لم يعد متاح لها كثيرا من الفرص، وتكتفي السلطات الرسمية بالإبلاغ عن أنشطتها على صفحات التواصل الاجتماعي، وليس لك أي مجال أن تستفسر أو تستوضح أو تأخذ المزيد من المعلومات، لا أحد يجيب. هذا في نقطة ثانية، هذا إشكال النفاذ إلى المعلومة، يعني تقريبا نحن محاصرون من كل الجهات، لا ليس لنا الحق في حضور غالبية الأنشطة في البلاد عدا الأنشطة التي في الشارع، هذيك لا تستحق ترخيص فالصحفيين يتابعون. ليس لنا ولوج للمعلومة لمصدر المعلومة، وبالتالي فإن العمل الصحفي عملنا الميداني تراجع، فتراجعت معه الاعتداءات.
يعني أستاذ الهيشري، كيف تواجهون هذا الواقع؟
لا أخفيك الأمر صعب جدا جدا. تقريبا نحن في تونس المنظمة الوحيدة التي أقول جيدا وأعيم أقول الوحيدة التي لا زالت تقاوم هذا الوضع لوحدها هي نقابة الصحفيين، التي فقط في أقصى الحالات هي ينخرط فيها حوالي 2000 صحفي. يعني احنا لسنا عدد كبير في تونس الصحفيين في تونس، هذا هو عددنا. فتقريبا هي المنظمة الوحيدة التي لا تزال اليوم تطالب وتقاوم على جميع الواجهات. نحن ايضا مسؤوليتنا اكبر في ظل انهاء يعني او يعني انهاء مهام الهيئه التعديليه للاتصال السمعي والبصري منذ ما يزيد عن سنتين، يعني مباشره بعد انهاء مهام رئيسها. وكان انهاء عادي لانه قيل انه بلغ سن التقاعد، لكن لم يتم تعويضه. وهناك في قانون الهيئة يعني تجديد تركيبة، فلهذا الكل لم يتم، فصار تجميد آلي لأنشطة الهيئة ولم تعد لها أي صلاحيات. المشهد يعني تقريبا غير، ليس له هيكل تعديلي يعني يراقبه ويعدل من المحتويات. يعني هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نحن الصحفيون تعلمون جيدا أنه عدد من الصحفيين والإعلاميين هم الحاليا موجودين في السجن، يعني تقريبا أكثر فيهم حتى من بلغ سنة أو أكثر. وكلها كلها على خلفية مواقف وحضور يعني وسائل الإعلام، وتمت إحالتهم على المرسوم 54 كما ذكر الزميل، هذا المرسوم المنظم للاتصالات والجرائم الإلكترونية. طيب. أصبح يعني تقريبا هو يعني مخصص لملاحقة الصحفيين والمدونين وحتى المواطنين وكل من يعبر عن رأيه في الشأن العام أو يقول رأي لا يعجب أو رأي مخالف.
طيب. نتمنى أن تبقي معنا عايدة الهيشري. ينضم إلينا أحمد بريمو، مدقق معلومات ومدير منصة تأكد السورية. نرحب بك أستاذ أحمد.
مرحبا بكم، تحياتي للجميع.
أهلا بك أستاذ بريمو. يعني منذ بداية العام الجاري واقع سياسي جديد في سوريا، هل انعكس هذا الواقع على مشهد الحريات الصحفية، على مشهد العمل الصحفي في سوريا أم لا؟
بكل تأكيد، يعني تغيير العهد أو النظام السياسي في سوريا انعكس على كافة أصعدة الحياة ومجالات العمل في سوريا بما فيها وأولها ربما يكون العمل الصحفي. يعني هناك اليوم نحن نعيش حالة ربما غير مسبوقة من ارتفاع سقف الحريات والعمل الصحفي في سوريا. يعني نحن نتحدث قرابة 6 أشهر على سقوط النظام وتبدل النظام السياسي في سوريا، حتى الآن لم نشهد أي حالة استدعاء أو اعتقال لأحد الصحفيين على خلفية عمله الصحفي. لكن بالتوازي هناك يعني عدم وضوح وعدم يعني وجود خطة فيما يتعلق واضحة الطريق والمعاني فيما يتعلق بحدود هذه الحريات وتمييز العمل الصحفي عن يعني الأعمال الأخرى التي كانت يعني تتم تحت إطار أو تحت مسمى العمل الصحفي خلال المعارك والحرب الطويلة التي شهدتها البلاد. هذا الأمر يعني أدى بشكل كبير جدا إلى يعني ارتفاع مستوى المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة والدعاية الإعلامية، ارتفاع وانتشار كبير جدا لخطاب الكراهية والتحريض والعنصرية، تكذيب أو تشكيك فيما يتعلق بجرائم وانتهاكات تجري في هذه الحقبة أو على يد مجموعات مسلحة تقع يعني تحسب على العهد الجديد. كل هذا يتم حقيقة الآن، نحن نتحدث عن 6 أشهر وسط يعني في بلد جديد كليا فيما يتعلق بالقانون السياسي أو الحياة السياسية، غياب كامل للدستور. هناك صحيح أن كان يعني تم العمل أو إقرار إعلان دستوري بالفترة الانتقالية، لكن هذا الإعلان الدستوري يعني تغيب عنه الكثير من الأمور فيما على رأسها ما يتعلق بالعمل الصحفي وتنظيم العمل الصحفي.
لا.
هناك يعني نتحدث أيضا عن عدد كبير، يعني نظام المخلوع كان يعني قائم على الدعاية الإعلامية وكان يحتوي على جيش كامل من الصحفيين أو ما يسمى الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي كانت تحاول يعني تجويه الحقائق وتمجيد النظام المخلوع. هؤلاء حتى الآن يعني بعضهم يمارس العمل الصحفي ولكن بشكل مغاير، إما من خلال يعني نشر المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة أو من خلال تبييض وتلميع صورة النظام الجديد أو السلطة الجديدة. نحن نطالب كصحفيين الآن السلطة الحالية يعني إقرار هذه القوانين وتحديد آليات العمل التي يمكن أن يعني نستند إليها في تشكيلاتنا النقابية والتجمعات الصحفيين والهيئات، رغم أن يعني الكثير منا يعمل ومنتسب بشكل مسبق إلى هذه إحدى هذه التجمعات السورية التي كانت تعمل في المنفى والتي عادت معظمها إلى سوريا بعد سقوط النظام، لكن حتى الآن لا يوجد هناك أي قوانين يمكن أن نستند إليها فيما يتعلق بتنظيم قوانين مواثيق العمل وشرف الإعلامي والمراسيم والقرارات والقوانين بعد تعطل القوانين والدساتير فيما يتعلق بكل شيء في سوريا.
أحمد إبريمو، اسمح لي أن أعود مرة أخرى للأستاذ عبد المجيد مراري، مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة أفدي الدولية لحقوق الإنسان. أستاذ عبد المجيد مراري، يبدو أن الصحفي يعني هو يقف بمفرده يعني أمام العاصفة، أمام هذا الواقع المضطرب في المنطقة العربية. ما دور المنظمات الحقوقية؟ هل قادرة على توفير مظلات حماية حقيقية أم أن تأثيرها محدود بكل صراحة؟
لا، صراحة المنظمة الحقوقية أعتقد تقوم بدور مركزي في دعم الصحفيين في عملهم أثناء المضايقات التي يعيشونها والتي يعرفونها، خاصة بعد اعتقالهم وتوقيفهم. حتى بعد الاعتقال، قبل الاعتقال، تتم مصاحبتهم عبر منظمات حقوقية والمستشار القانوني لها، وأعتقد أنهم يقومون بدور كبير، وإلا فهم الذين يكشفون ما يتعرض له الصحفي من انتهاكات. فإن لم يكن الحقوقي هو ذلك الصوت الناطق باسم الصحفي والمنظمة مدافع على حقوق الصحفيين في ممارسة مهامهم الصحفية بكل مهنية وبكل حرية، فبالتالي أعتقد أن الصحفي والحقوقي يتكاملان، وهي صحبة يعني ممتدة لزمن طويل، لأن من ينقل حقيقة ما يقع في بعض الدول والخروقات التي تعرض لها الإعلاميون والصحفيون إلى المنظمات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة؟ هي المنظمات الحقوقية هي التي تقوم بذلك، هي الداعمة لذلك. أعتقد أنه التقارير الحقوقية كلها تشير بجزء كبير منها التي تصدر سنويا، سواء لأمنيستي أو يورم رايتوتش أو الباقي المنظمات، تأخذ حيز كبير منها الصحفيون، لأنه بالفعل مادة دسمة في هذه التقارير، لأنه بالفعل يتعرضوا لانتهاكات. نحن نتحدث عن أزيد من 230 محامي، عفوا صحفي، معتقل في عدد من الدول العربية على خلفية الرأي، ليس على خلفية ارتكاب انتهاكات أو شيء. وحتى إذا نسبت إليهم بعض التهم مرتبطة كما قال الزملاء بجرائم إلكترونية، هذه الجرائم الإلكترونية هل حددت بشكل دقيق أم هي فضفاضة لتحت عبارة بين قوسين كل ما من شأنه؟ فبالتالي كل ما من شأنه يمكن أن نفتح الباب لمحاسبة أي صحفي وندخلها في الجرائم الإلكترونية وزعزعات الاستقرار وتهديد الأمن العام وغير، هذه كلها كلمات فضفاضة يذهب ضحيتها الصحفيون، لأن الصحفيون للأسف الشديد، وأقول هذا لأنهم لا يغردون نفس صنفونية أنظمتهم. فهم يؤدون ثمن ذلك.
أستاذ عبد المجيد مراري، يعني إذا أردنا الحديث عن الراهن اليوم في المنطقة العربية وفي العالم بأسره، هذه المنظمات الحقوقية التي أشرت إليها، البعض يقول أنها تواجه يعني أزمة وجودية، هناك خطر كبير يلحق بها، وخصوصا بعد تقليص بعد وقف المساعدات الأمريكية طبعا بأمر من دونالد ترامب، وبعد تقليص أيضا التمويل الذي كان يقدم من الدول الأوروبية، وهناك تقليص كبير في السنوات الأخيرة. كيف سيؤثر ذلك على عمل تلك المنظمات؟
طبعا لأن أصبح العالم الجديد لا يؤمن بشيء اسمه الممارسة الحقوقية، وأصبحوا يتضايقون من هذه الممارسة التي تكشف حقيقة وزيف تلك الادعاءات التي تقول بأنهم يحترمون قيم حقوق الإنسان وغيره، وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية. كيف يرقى لدولة أن تنسحب من مجلس حقوق الإنسان؟ ماذا داخل مجلس حقوق الإنسان إلا بث هذه القيم والدفاع عليها والتحسيس بها فتنسحب الولايات المتحدة الأمريكية؟ أكيد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية ووقف الدعم من هذه المؤسسات الإنسانية والحقوقية أكيد أنه سيضعفها، والقصد منها هو حلها. فليس فقط المؤسسات الحقوقية، حتى المؤسسات القضائية. الآن الحصار الذي يمارس هذا عدد من المؤسسات القضائية فحصار خطير جدا وتهديدات خطيرة جدا، آخرها ما وقع مع محكمة العدل الدولية ومع محكمة الجناية الدولية. لا ننسى بأن هناك ضغط كبير دافع قضاة محكمة الجناية الدولية إلى الدخول في صراع مع مدعي عام محكمة الجناية الدولية، خلقوا مشكل داخل محكمة الجنايات الدولية. ثم هذا من جهة أخرى أنهم يعطون بالظهر لهذه الانتهاكات التي تقع في عدد من الدول والدول الأوروبية. لماذا؟ لأنه مقابل أن أصمت على انتهاكاتك أن تقدم لي بعض الخدمات في مناطق معينة كما وقع في الشرق الأوسط
للأسف
في مرتبط بغزة وحدة غزة للأسف الشديد.
تنضم إلينا دجا داود ممثلة لجنة حماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نرحب بك أستاذة دجا.
مرحبا أستاذ طارق،
أهلا بك. دجا داود، يعني في السنوات الأخيرة ظهر في المنطقة العربية العديد من التجارب الإعلامية المستقلة التي يعني تحمس لها شريحة واسعة من الناس الذين وجدوا فيها خطابا مستقلا بعيدا عن الجهات الرسمية، يقدم صحافة مهنية بهامش حرية أكبر إلى آخره. ولكن كل هذه التجارب الآن هي أيضا في أزمة وجودية نتيجة تقليص الدعم أو وقفه. برأيك كيف تنظرين إلى هذه النقطة بالتحديد، وما تأثيرها على العمل الصحفي في المنطقة العربية بشكل عام؟
يعني شكرا لهذا السؤال طارق، وأعتقد أعتقد أن هذا السؤال يلامس ما كان يقوله الزميل من الاتحاد الدولي للصحفيين حول الأزمة الوجودية التي تعانيها أيضا منظمات حقوق الإنسان. هناك هجمة على كل ما يغطي ويعنى بحقوق الإنسان بشكل عام، إن كان ذلك من الصحافة وخصوصا منها المستقل، لأن تطويعها صعب جدا، ووصولا إلى المنظمات الحقوقية. وهناك علاقة طردية بين الهجمة على الصحافة المستقلة وأيضا على المؤسسات الحقوقية. هناك إغراق اليوم في مشاكل وجودية لهذه المؤسسات، مشاكل مفتعلة سياسية وقضائية عبر ما نسميه الهرسة القضائية أو التحرش القضائي بالصحفيين تحديدا منهم المستقلين، لأن هناك حاجة من الأنظمة الفاسدة عالميا ومحليا في الشرق الأوسط أيضا لإسكات هذه الأصوات التي أوصلت أصوات الشعوب منذ الربيع العربي. وهذا ليس بالنهج الجديد، إنما بدأ معنا منذ العام 2011 ورأيناه في أغلب الدول العربية حتى اليوم. اليوم مع وصول اليمين المتطرف إلى السياسة في أغلب دول العالم تقام هذه الممارسات القمعية، وهذا يعني يصل أيضا إلى حقوق النساء، إلى حقوق الفئات المهمشة، وهذه المواضيع التي بالأساس فقط الصحافة المستقلة هي من يغطيها. وبالتالي هناك يعني محاولة لإسكات جميع الأصوات إلا الأشخاص المهيمنين والمنخرطين أصلا في الأنظمة الفاسدة والقمعية الموجودة.
دجا داود، بكل صراحة، هل نحن مقبلون على مرحلة ربما تكون أكثر تعقيدا، وما سبل مواجهتها برأيك؟
طبعا المرحلة أكثر تعقيدا من السابق، ونحن يعني مع التطور للأحداث كل مرحلة تصبح أكثر تعقيدا من السابق. ولكن أود أن أكون أكثر إيجابية في طرحي ويعني رؤيتي للمستقبل. أعتقد أن هذا الوقت اليوم يجبرنا على إيجاد طرق جديدة للتضامن فيما بيننا، لإعلاء أصواتنا وللتضامن بين أكثر من بلد، ليس فقط في صحفي بين صحفيين بين بلد معين، ليس فقط بين منظمات حقوق الإنسان. هناك حاجة لرفع أصواتنا مع بعضنا البعض عالميا أكراس countries أو على أكثر من بلد في المنطقة. هناك حاجة للتركيز على الدعم الشخصي الفردي وأيضا المؤسسات بما يخص الصحافة المستقلة. هناك حاجة لإيجاد سبل أخرى للتمويل، وأعتقد أن هذا لن يكون بالمعجزة، لأن كان هناك ظروف سابقة عندما لم تكن أي من المنظمات موجودة أو لم تكن أي من المنظمات أصلا تتلقى تمويل حكومي. أعتقد أن هناك الكثير من الأشخاص في مجتمعاتنا وفي بلداننا ممن يعلون شأنا لحقوق الإنسان ويهتمون لتطور مجتمعاتنا إلى أن نصبح بمجتمعات خالية من الانتهاكات بشكل عام، وهؤلاء سيتقدمون إلى الصفوف الأمامية وسيتصدون لهذا المخطط القمعي بشكل عام على جميع من يعلون بحقوق الإنسان.
دجا داود، هل هناك شيء في من المبالغة؟ يعني خلينا نحكي بشكل أكثر محدد، إذا أردنا الحديث عن المنطقة العربية، هل يمكن الحديث عن تضامن مهني بين الصحفيين في المنطقة العربية بكل صراحة، أم كل صحفي أو كل مؤسسة عم بتواجه المعركة بمفردها؟
أود أن أشكرك جدا على هذا السؤال طارق، لأن هذا ما نحاول في لبنان وبدول أخرى عربية أن يعني نثبت عكسه. الأنظمة القمعية هي من فرضت وقالت، والأنظمة الطائفية والتي تميز بين المواطنين والمواطنات وتهمش الفئات، وهي من أوصلتنا إلى الحل الذي نحن عليه اليوم، هي التي فرضت هذه الصورة النمطية عن القطاع الإعلامي وعن الصحفيين والصحفيات. هناك عقبات، هناك اختلاف بالرأي طبعا، هناك بعض الصعوبات وبعض المشاكل، وهناك أكيد تنافس، لأن المؤسسات الإعلامية تتنافس على تقديم خدمة والوصول للجمهور بشكل أسرع وأيضا إلى التمويل. ولكن هذا لا يعني أن الأفراد والمؤسسات غير قابلة للتضامن وغير منفتحة على هذه الفكرة. نحن لم نصل إلى الحال الذي نحن عليه اليوم إلا عبر التضامن بين الصحفيين. وهناك تجارب عربية، إن كان في نقابة الصحفيين المصريين أو في نقابة الصحفيين التونسيين أو في تجمع نقابة الصحافة البديلة في لبنان أو في شبكات مستقلة أخرى موجودة تحاول أن تقوم بعمل نقابية مهنية وترفع شأن المهنة على حساب الخلافات الشخصية، هذا موجود وهناك تجارب تخاض، ولذلك هناك هجمة على هذه التجارب. لا يريدون للصحافة أن تخرج من الصورة النمطية وأن يكون هناك تفاهم وألفة بين الصحفيين. لذلك نحن اليوم في خضم هذه المعركة لنقول نحن نتحد في شؤون المهنة، في شؤون إعلاء الميثاق الشرف للمهنة، الأخلاقيات الصحفية، بالإضافة إلى حقوقنا الوظيفية والمعيشية كصحفيين. ولكن أكيد هناك باب للاختلاف، لأن هذا حال الديمقراطية والأشخاص المختلفين.
دجا داود، ممثلة لجنة حماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شكرا جزيلا لك. أريد أن أعود إلى الأستاذ عبد المجيد مراري. أستاذ عبد المجيد مراري، هناك نقطة في غاية الأهمية يجب أيضا أن نتوقف عندها مع أنه الوقت يداهمنا. يعني هناك انتهاكات كثيرة في المنطقة العربية، ولكن في نفس الوقت هناك الإفلات من العقاب. إلى أي مدى يسهم الإفلات من العقاب في تكرار الانتهاكات ضد الصحفيين؟
طبعا لأن هذا الإفلات هو الذي رسخ هذه الممارسة، وإلا كان هناك يوم عالمي لمواجهة الإفلات من العقاب للذين يرتكبون جرائم ضد الصحفيين. هناك يوم عالمي ذلك، وأعتقد كانت أثيرت حوله نقاشات. فلو ضربت أو ضرب الذي ينتهك هذا الحق، حرية التعبير وحرية ممارسة الصحافة، على يده بقوة وبحديد بعقوبات قانونية لما تكرر هذا الأمر. لماذا قتل الصحفيين؟ هل تمت معاقبة من اغتال الصحفيين؟ حالات اختطاف الصحفيين وإخفائهم قسريا، خالات قتلهم خارج نطاق القضاء وإعدامهم ميدانيا وغيرهم. هل ضربت؟ هل إسرائيل الآن تعاقب على اغتيال الصحفيين واستهدافهم في عدد من مناطق، في سواء في غزة وحتى في رام الله وغيرها مناطق؟ فبالتالي أعتقد أن الإفلات من العقاب هذه سياسة أصبحت متعمدة من أجل حماية هؤلاء الجنات. لو يحاكموا هؤلاء لما تجرأوا على متابعة وعلى محاسبة وعلى استهداف الصحفيين، لأن الصحفيين هم الذين يؤدون الثمن، خاصة في مناطق النزاع المسلح. دائما أكبر ثمن يؤديه الصحفي نتيجة نقل حقيقة ما يقع. وأعتقد أن غزة كما يقولون فاضحة، فضحت هذا الواقع وكشفت حقيقته، وكشفت حقيقة حتى زيف بعض الدول الغربية باعتمادها لهذه القيم واحترامها. ضاقت درعا بمواقف عدد من الصحفيين بالحقائق التي ينقلها عدد من رجال الصحافة والإعلام.
طيب أعود إلى محمد شما. محمد شما، برأيك هناك أيضا من يتحدث عن دور التشريعات الإعلامية في المنطقة العربية، كيف تنظرون إليها؟ ما تقييمكم يعني لدور هذه التشريعات، وهل هناك حاجة ماسة ربما لمراجعتها أو تعديلها؟
طبعا طبعا طارق، التشريعات تحتاج إلى تعديلات، تحتاج إلى أن تكون بيئة تؤسس وتعزز من حرية الرأي والتعبير للأفراد عموما وللعاملين في مجال الصحافة والإعلام. هذا هو أساس. كيف يمكن أن تضمن هذه البيئة الصديقة لعمل الصحفيين بدون إيجاد تشريعات تضمن لهم هذه الحقوق؟ إذا كان على سبيل المثال قانون الجرائم الإلكترونية يؤثر على عمل الصحفيين ويلاحق ويقيد، كيف يمكن أن تتوقع أن يكون لديه أو لديها المجال والمساحة لكي يقدم أفضل ما عنده؟ فضلا عن قوانين أخرى تضع العراقيل أمام فكرة الولوج إلى المعلومات والبيانات، كيف يمكن أن تقدم محتوى فيه المعلومات للجمهور إذا كان غير ممكن هذا الحق لعمل الصحفيين؟ تبدأ بالتشريعات، تبدأ بإيمان الصحفي أن يكون لديه الصبر والأدوات، وأتفق مع جميع ما ذكر من الزملاء والأصدقاء بما يتعلق حتى على مستوى التضامن ما بين المؤسسات والنقابات. وإذا سمحت لي بدي أنتقده بشكل عام طبعا
سريعا. نعم،
الجسم النقابي، النقابات أنا لا أعتقد أنها تقوم بدورها المطلوب في الدول بصراحة. النقابات العاملة بمجال الصحفيين هي لديها دائما حسبات، هي لديها دائما يعني خصوصياتها التي ربما تريد أن تحمي أعضائها، أنا بتفهمه، ولكن بالمحصلة إذا كان هناك صوتا واحدا قوي يقف أمام كل هذا التيار وهذا هذه الأمواج التي تؤثر على عمل الصحفيين وتنتهك حقوقهم وتصادر من حرياتهم، لما كان ذلك موجودا إذا كان هناك ابتداء دورا فاعلا لهذه الأجسام طبعا مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان عموما. أنا أعلم أن الوضع أصبح صعبا جدا خصوصا في هذه الفترة الترامبية التي أصبح هناك لا مجال ولا قول ولا دور لعمل كل هذه المؤسسات والهيئات البديلة، الصوت الآخر البعيد عن الصوت الرسمي، الصوت الذي أعزز أكثر مع كل هذا التيار الذي عم نشهده منذ بداية هذا العام. ويمكن نقطة صغيرة أنا بديش أطول عليك طارق، يعني كان النقاش يعني معك على فكرة أن يكون هناك أمل في الفترة القريبة أن يكون هناك تغيير بالضرورة. الإعلام هو يعمل في أماكن، ليس المطلوب أن يعمل في أماكن صديقة لعمله وأن يغطي الأزهار وألوانها، بالضرورة للأسف لازم أن يكون هناك مساحات من التعب والمعاناة، وأن يكون هناك أدوات تجعله مرن أكثر هذا الصحفي وهذه المؤسسات مرنة أكثر. أنا أعلم وهو عنوان حتى مراسلون بلا حدود هذا العام عن الاقتصاد الهش للمؤسسات، لأنه بعيدا عن القيد هناك اقتصاد هش للمؤسسات التي لا تقوى على الاستمرار، هذا يؤثر كثيرا على عمل المؤسسات وتحديدا المستقلة. كيف يمكن جزء منه التضامن، كيف يمكن جزء منه أن يكون هناك صوت قوي على كل على مستوى الدول، أن يكون هناك حلول، أن يكون هناك دور إيجابي لي على سبيل المثال قطاع خاص يؤمن بجدوى التغيير ودور المجتمع ودور الجميع بأن يعزز مفهوم الحق في الوصول إلى المعلومات لجميع الجمهور، وتأكد هو ليس فقط للعاملين في هذا المجال من الصحفيين وإنما المواطنين عموما، خصوصا في زمن الأخبار الكاذبة والدس والميس انفورميشن والقول الواحد فقط الذي يأتينا فقط من شبكات التواصل الاجتماعي الذي تتحكم فيه تلك الشركات الأمريكية ولا شيء غيرها.
محمد
هذا هو لازم يتغير، هذه لازم تتغير القواعد.
شكرا جزيلا لك محمد شما، مراسل منظمة مراسلون بلا حدود في الأردن. أريد أن أعود أخيرا إلى عايدة الهيشري. عايدة الهيشري، يعني إذا أردنا أن نختتم هذه الحلقة بشيء من الإيجابية، ما الذي يمكن قوله؟
نعم، هو في كل هذا الكل هناك شيء إيجابي، هناك نفس مقاومة، نفس مقاومة يمكن البناء عليه، خاصة نحن تونس حالة خاصة، يعني احنا كما يقال ذقنا طعم الحرية، طعم حرية العمل الصحفي. وليس بالسهل الآن التفريط فيه. هناك نفس مقاومة وهناك صحفيين يعني عدد محترم، لسنا أقلية، عدد محترم متمسك بحرية العمل الصحفي وبحق المواطن في المعلومة وإعطاء المساحة لكل الآراء ولمختلف الآراء. هذا نفس المقاوم نحن، وأعتذر من الطارق أنا قلت كلمة يمكن لم أعطي، هضمت حق بعض المنظمات الشريكة لنقابة الصحفيين، الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان تقف دائما إلى جانبنا، هيئة المحامين أيضا موجودة معنا، جامعة العمل الإعلام التابع لاتحاد الاتحاد الشغل هي أيضا موجودة معنا. يعني هذه حق ناس لابد من ذكره. نحن متفائلون رغم كل ذلك، ونحن أيضا في تونس ننادي بوحدة الصف الصحفي وتضامن الصحفيين من أجل أنه نحن مش طالبين يعني شيء كبير، فقط أن نؤدي مهنتنا بعيدا عن الهرسلة، بعيدا عن السجون، بعيدا عن التتبعات القضائية، فقط هذا هو ما نطلب.
عايدة الهيشري، نائبة رئيس نقابة الصحفيين التونسيين والمكلفة بملف الحريات، شكرا جزيلا لك. أوجه الشكر إلى الأستاذ عبد المجيد مراري، مدير منطقة الشرق الأوسط في منظمة أفديا الدولية لحقوق الإنسان. شكرا أستاذ عبد المجيد. أيضا شكرا لكل الضيوف الذين كانوا معنا، دجا داود ممثلة لجنة حماية الصحفيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحمد بريمو مدقق المعلومات ومدير منصة تأكد السورية.
عليك أن تحضن الوالدة صبحا مساء، أن تطعم العصفور قمحا تسقيه ماء، وعليك أن تشبع طفلك قبلا غناء، حرمتني طفل عصفوري حضن السماء. تجول الشوارع بلا وسواس، أن تخرج واثقا رجوعك فعل أساس، وعليك أن تختار شكل شيبك والخلاص، سلبتني مساري خطوي والأنفاس. فعليك ألا تكون دائما مديون، أن تغني قلبك فالجيب يخون، وعليك أن تغلب الوقت حرا تكون، سرقت مني السلم وقتي والسكون. فعليك أن ترجم اليقين بالسؤال، أن تشلح الوصاية تدرك احتمال، وعليك الغناء كلما قلت محال، سنفرع الطبول عاليا باسم الجمال.